بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الباب يأتي ضمن الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله في الترغيب في التعليم والحث عليه. كل هذه الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، والتي تأتي في سياق الحث على طلب العلم، كلها فيها بيان أن العلم لا يمكن أن تحصله إلا بالصبر عليه. فلا يمكن أن تحصل العلم بدون أن تصبر عليه، والصبر على العلم من أفضل العبادات. لماذا؟ لأن بالعلم يؤسس الإنسان نفسه، وبالعلم يتعبد الله عز وجل كما يرضيه. ومن لم يكن متسلحا بالعلم فلا بد أن يسأل من كان عالما في جميع أمور حياته حتى يسلم له دينه. وفي ذلك بيان أيضا لفضل أهل العلم، لأنه هو الذي يسأل أو هو الذي ينبغي أن يسأل. وسائل العلم كثيرة، وقد سهل الله عز وجل من وسائل العلم في هذا العصر ما لم يكن في حسبان المتقدمين. من كان يظن أن عالما من العلماء يلقي درسه في المشرق ويتابع حيا على الهواء في المغرب، والعكس، لو أخبر بذلك في النصوص مثلا لأنكرته المعتزلة وقالوا هذا يتعارض مع القواطع العقلية، وتقدم القواطع العقلية التي هي خرافاتهم وهواجسهم على النقل. ولكن هذا واقع نعيشه الآن، وهذا من فضل الله عز وجل. ولكن للأسف الشديد، لكل نعمة ما يضادها مما يكدرها، يكدر صفها أو ينقصها، وهذا من حيل الشيطان. كثير من طلاب العلم أفسدتهم هذه الوسائل بشكل ما كنا نظن. ظنوا أن متابعة دروس العلم بالنت كما قال وعن بعد هذا سيجعلهم طلاب علم، وهذا عندي أقل ما يقال فيه أنه عبث بالعلم. وأنا أقول وأنا متأكد مما أقول أن من لم يصبر على العلم بالحضور إلى مجالس العلم وبإلزام نفسه بالحضور إلى مجالس العلم وبإرغام نفسه على أن يأخذ العلم منه وقتا معينا يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنويا، هذا لا ينبغي أن يرد نفسه من طلاب العلم. طلب العلم ليس لعبا وليس عبثا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لا يكون هذا أن تأخذ منه حسب نشاطك وأن تترك منه ما لم يتناسب مع نشاطك، هذا ليس العلم. ولذلك من تعب فيه وأتعب نفسه ووصل فيه إلى شيء مما يريده فإن الله عز وجل يعطيه ما لم يكن يحلم به من خيرات الدنيا والآخرة، ويكفيه نعمة وفضلا وكرامة ونبلا أن يكون سعيدا في حياته. الناس يظنون أن السعادة تكون في الدنيا، والله هؤلاء مساكين. يكفيه أنه سعيد في حياته لأنه يشعر أنه يتعبد الله عز وجل على علم، ويشعر بلذة العلم وهو في ميزان كثير من الناس قد حبس نفسه في زاوية لا تتناسب مع هذه الظروف المنفتحة كما يقول. فأنا في هذا الوقت في كلمة هذه أوجه هذا الكلام لطلاب العلم. من كان يظن أنه سيلتقط العلم بالتنقل بين قنوات بين هذا وهذا وحسب نشاطه، هذا والله يوهم نفسه بشيء لا يمكن أن يكون. والذي هو الكارثة في هذا الوقت في هذا السياق أن هذا الذي ينتقل بين القنوات بعد فترة يظن نفسه من طلاب العلم، ويظن نفسه بينما إذا قلنا أنه مثقف من متوسطي المثقفين سيكون كبيرا عليه، يظن نفسه أنه من طلاب العلم، وهذا يهلكه مهلكا. هذا يجعله يرضى بواقعه، وتمضي الأيام والأسابيع والشهور والسنون، فإذا الوقت الذي يمكنه أن يحصل العلم فيه قد فاته. كل شيء له وقته، سيأتي وقت لا يمكنك أن تقوم بهذا الذي يمكنك أن تقوم به الآن. لاحظوا كم هذه الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله. في الباب الذي سبق عقد بابا لكتابة العلم، ثم بعد ذلك عقد ثلاثة أبواب فيها بيان حفظ العلم وضبطه من ناحية، وفيها بيان الأوقات التي ينبغي أن تحصل العلم فيها. من تلك الأوقات الليل، بما أنه ورد النهي عن السمر، وهو السمر هو المحادثة بعد صلاة العشاء، بما أنه ورد النهي في ذلك أورد الإمام البخاري عددا من الأبواب لبيان أن السمر بعد العشاء لطلب العلم أو في أي أمر مفيد عموما أو خصوصا فإن الحديث لا يشمله. إذا كان طالب العلم يطلب العلم بعد العشاء وكان هذا لا يشغله من صلاة الفجر فهذا مطلوب، وهذا الذي يريده الإمام البخاري هنا. هذا الباب ثم بعده باب السمر في العلم ثم بعده باب الحفظ، باب حفظ العلم، هذه الأبواب كلها تأتي في هذا السياق. باب العلم والعظة بالليل، في بعض النسخ باب العلم والفقه بالليل، منها هذه النسخة هي ونسخة هي نسخة مخطوطة هذه نسخة الغزولي التي اعتمد عليها القسطلاني رحمه الله في الشرح، ولكن هناك فروق بينها وبين المطبوع مما يجعلني أشكك في هذا الذي انتشر. على كل حال هي من النسخ المتقنة، فيها باب العلم والعظة والفقه بالليل. وفي بعض النسخ باب العلم واليقظة بالليل، وذكر الحافظ العيني أن هذا أنسب بالباب لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. ولكن ما في نسخنا هنا باب العلم والعظة هذا في أكثر النسخ، وأظن أن هذا هو الصحيح أو هذا هو الأرجح. والإمام البخاري كما تعرفون يورد حديثا لإثبات ما يكون في سياق الموضوع ثم يقيس عليه ليبين أن هذا مثلا يقاس على هذا، هذا من هذا الباب. هنا الموجود هنا هو العظة، العظة هو الوعظ، وقد قاس عليه الإمام البخاري، قاس عليه طلب العلم. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا وعظ، وهذا متى كان؟ كلمة استيقظ وبعد ذلك ذات الليلة، هذا كله يدل على أن هذا كان متى؟ بعدما صلى العشاء وبعدما نام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام البخاري باب العلم أو باب العلم والرضا بالليل. حدثنا صدقة وهو ابن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن هند في بعض النسخ عن امرأة عن ام سلمة في بعض النسخ هكذا، ولعل عند بعضكم هكذا عن امرأة. نعم، ومن الذي عنده عن امرأة هكذا في بعض النسخ المخطوطة المتقنة، وفي أكثر النسخ عن هند، وورد في بعض النسخ الجمع بينهم عن امرأة ثم هند هكذا في بعض النسخ المخطوطة، ولم أجد هذا في النسخ المطبوعة. إذن هي هند بنت الحارث عن أم سلمة، وعمر هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ وعمر وكلاهما صحيح. عمر هذا الشيخ ابن عيينة، وابن عيينة هنا يروي عن شيخين. ابن عيينة يروي عن شيخين، شيخه الأول معمر ابن راشد الأزدي اليمني، شيخه الثاني بالنسبة لابن عيينة شيخه الأول معمر وشيخه الثاني عمر، وشيخه الثاني بل عنده ثلاثة شيوخ، شيخه الثاني عمر ويحيى بن سعيد. إذن هو يروي عن ثلاثة، عمر هو ابن دينار. في نسخة الحافظ بن حجر وفي غيرها من النسخ وعمر هكذا مضبوط شكلا. وعندك كيف؟ نعم، هذا في كثير من النسخ ضبط بالكسر والضم، بالرفع والجر والكسر. وعمر أي وقال ابن عيينة وحدثنا عمر، طيب، وهو كما قلت عمر بن دينار. أما إذا قلت وعمر أخبرنا حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عيينة عن معمر وعمر، ومعطوف على ماذا؟ على معمر، ومعمر مجرور، إذن هذا أيضا يكون مجرورا. ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هنا شيخ ابن عيينة، ويحيى بن سعيد إذا كان في طبقة شيخ ابن عيينة هو الأنصاري، وإذا كان في التلاميذ ابن عيينة فهو القطان، هو يحيى بن سعيد. وقد أخطأ بعض الشراح وأشار إلى هذا الخطأ الحافظ بن حجر رحمه الله، فقالوا يحيى بن سعيد هو القطان. لا، يحيى بن سعيد في طبقة مشايخ ابن عيينة هو يحيى بن سعيد الأنصاري، كما في أول حديث في صحيح الإمام البخاري الذي سبق الحميدي. عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن الزهري محمد بن مسلم عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله. هذه الكلمة معناها أنني أنزه الله عز وجل تنزيها يليق بكماله وجلاله، وأنني أنزه الله عز وجل من جميع المعايب. هذا معنى سبحان الله. وكما تعرفون هذا التنزيه يستلزم التحميد، فما لم تثبت له صفات الكمال لا يتم التنزيه. إذن التنزيه يستلزم التحميد، والتحميد يستلزم التنزيه. طيب، مر هذا الكلمة هذه موضوعة للتعجب حتى الآن في اللغة الدارجة. نحن نقول سبحان الله إذا كان هناك أمرا مستغربا. سبحان الله، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مما جعله يستيقظ ويوقظ أخبر به هنا. ما الذي جعله يقول هذا سبحان الله؟ ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا كلمة ما استفهامية، وهي متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم إضافة إلى ما في كلمة سبحان الله. وهذه فيها أقوال كاد أن يستقصيها الحافظ العيني في شرحه، منها هذا الذي ذكرته. ما كلمة استفهامية وذا للإشارة، كأنه تقول أي شيء هذا. وكما قلنا الاستفهام متضمن لمعنى التعجب والتعظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستغرب ويتعجب لما رآه ولما سيخبر به. ماذا أنزل الليلة؟ في بعض النسخ ما أنزل الله الليلة من الفتن. الفتن المراد بها العذاب، لأن الفتن سبب للعذاب. أما قوله وماذا فتح من الخزائن، فالخزائن هي رحمة الله عز وجل. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنواع من العذاب أنزلها الله عز وجل في تلك الليلة، وأيضا أخبر أن الله عز وجل فتح الخزائن، عددا من الخزائن. الخزائن الجمع يدل على كثرتها. ولم يرد في أي رواية من الروايات بيان وتفصيل هذه الخزائن. بعضهم قالوا من أشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى خزائن كسرى وقيصر أو غير ذلك. حتى هذا قد حصل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مما أنزل الله عز وجل هذه الليلة أنواع من العذاب، وأنواع من العذاب لا تستقبل بالغفلة والنوم، أو إذا رأيت شيئا من عذاب الله عز وجل وشيئا من الفتن، هذا كله لا يستقبل بالغفلة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحبات الحجر، وهن زوجاته رضي الله عنهن وارضاهن. لأنهن رضي الله عنهن قريبا منه صلى الله عليه وسلم، وبذلك بدأ من زوجاته وهن عنده. أيقظوا صواحبات الحجر، هكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوج والزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزوجاته أولا زوج، ثانيا هو رسول من الله عز وجل إلى الجميع بما فيهم هن رضي الله عنهن وارضاهن. فلا بد أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على هذه الرحمة، وهي الدلالة على الخير. وهذا من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم. ثم قال، طبعا قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، بعض الشراح انشغل بكلمة أنزل، لأن في بعض النسخ كما قلت: ماذا أنزل الله الليلة من الفتن؟ قالوا المراد بإنزال الله عز وجل هنا هو إعلامه للملائكة بما كان وسيكون، ثم شيئا فشيئا وصلوا إلى إنزال الله عز وجل للوحي وإنزاله للقرآن. فقال أحدهم في معنى الإنزال، يقول: إنزال الله عز وجل للقرآن هو معناه أن الله عز وجل يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى الذي يريد أن يقوله الله عز وجل، ويثبتها في اللوح المحفوظ. هكذا ذكر الحافظ العيني رحمه الله، وكلامه أكثر من هذا. وقد أشرت إلى هذه الانحرافات التي تسربت إلى شراح الحديث أكثر من مرة. هذه الانحرافات سببها ما استقر في نفوسهم من طوام علم الكلام، وإلا الإنزال والتنزيل الوارد في القرآن الكريم على بابه، وهذا يكون من علو إلى سفل، وهذا كله حق ليس فيه أي إشكال. يقول: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي بعض النسخ: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وكلا الضبطين صحيح. كلمة رب تأتي في الأغلب للتقليل، كلمة رب، وتأتي أيضا للتكثير كما هو هنا. رب، كلمة رب هنا للتكثير. من ذلك قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سيتمنون في ذلك الوقت. كثير من هؤلاء الكفار الذين يعيشون عيشة لا تليق بالإنسان في ذلك الوقت سيتمنون أن يكونوا أنهم لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كلمة رب هنا للتكثير، وفي الأغلب كلمة رب تأتي للتقليل، وهنا للتكثير. ومعنى الحديث أن كثيرا من النساء المترفات المنعمات في الدنيا يصبحن معذبات ومهانات في الآخرة. لماذا؟ لانتهاكهن محارم الله عز وجل بسبب ترفها الذي حملها على المعصية. والترف كثيرا ما يحمل على المعصية. وأكثر من يستعجل على المعصية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طبقة النساء: رب كاسية، هذه مكسية ومكفية في الدنيا ومنعمة ومترفها، ولكن في الآخرة عارية، عارية مما يجملها، عارية مما يكسيها، عارية مما تكسوه، وعارية مما تريده ويكفيها في ذلك الوقت. عارية بإضافة رب، رب كاسية، كاسية هنا مضاف لي، عارية عطف على هذه، تأكيد على هذه أو وصف لهذه، أو عارية خبر، على أنه خبر. رب كاسية في الدنيا، عارية في الآخرة. ذكر الحافظ العيني رحمه الله حال نساء أهل مصر في ذلك الوقت، ولنفاسة كلامه أقرأه عليكم وأستاذن الشيخ، الشيخ المصري الشيخ أنور. يقول الحافظ العيني رحمه الله: والله أنا لما قرأته وقارنته بما نحن فيه الآن، قلت العيني ما يدري أنهن لازلنا يعني على خير راضي مقارنة بما هو الوضع الآن. يقول: هذا لم يطبع ترى أخرى عمدة القاري، ترى هذه مصيبة. يقول: وهذه البلوى العين متى توفي؟ السؤال موجه للشيخ. الله المستعان، توفي سنة 855 بعد الحافظ ابن حجر بثلاث سنوات. الحافظ ابن حجر توفي سنة 852. هو يتحدث عن ذلك الزمان، يقول: وهذه البلوى عامة في هذا الزمان، لا سيما في نساء مصر، فإن للواحدة منهن فإن الواحدة منهن تتغالى في ثمن قميص إما من عندها أو بتكليفها زوجها. أكيد أنها أشغلته حتى تفصل قميصا بأكمام هائلة وذيل سابلة جدا منجرة وراءها أكثر من ذراعين، وكل كم من كميها يصلح أن يكون قميصا معتدلا. ومع هذا إذا مشت يرى منها أكثر بدنها من نفس كمها. يقول: فلا شك أنهن ممن يدخلن في هذا الحديث، وهو من جملة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بذلك قبل وقوعه لما علم بإطلاع الله تعالى إياه أن مثل هذا سيقع في أمته. طبعا المقارنة ما تحتاج إلى دراسات عميقة وسؤال أهل الخبرة، أليس كذلك؟ هذه المصيبة الآن، وطبعا نحن جزء من هذه المصيبة. البنت تكون صغيرة ونربيها على لباس أهل الفسق والفجور، هذه البنت لما تتربى على هذا الشكل يصعب عليها فيما بعد أن تحتجب. يا أخي، من البداية ألبسها اللباس الذي يليق بها لما تكبر، وربها تربية يشرفك النظر إليها لما تكبر. بعد ذلك نحن نلوم البنات، واللوم المفروض في جزء منه يرجع إلينا نحن، ثم نقول: الدنيا تغيرت. لا، أنا الذي تغيرت، وإلا ما الذي يغيرني؟ هل هناك شيء يكرهني يرغمني في بيتي؟ والله ليس هناك شيء من هذا. هل هناك أحد يرغمك الآن؟ لا أحد. هذه الأمور نحن استسهلناها لجهلنا بالعواقب. نحن المسؤولون عن المعاصي التي تكون من البنات، هذه الأمور تكتب علينا، لا تستسهل هذه الأمور. هذه أمور تتعلق بآخرتك، بمصيرك، ستحاسب عليها وأنت في القبر. نعم، هذه تربية. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وما نراه من الوضع المزري في بيوتنا، في أسواقنا، شيء لا يليق بالمسلم. لا، وصلت الأمور الآن لما تتحدث عن هذه الأمور، هناك من السيدات من تعترض عليه: الشيخ الفلاني تحدث في هذا الموضوع، ايش فيه؟ نعم، وصلنا إلى هذا. أذكر أن كانت هناك خطبة من خطب الوزارة، وتحدثوا عليها في الإعلام بعض النساء، يعني سبحان الله. على كل حال، المسؤولية في ذلك أولا وأخيرا على أولياء الأمور. وهذه الأمور أيها الإخوة لا تعبأ بأي معوق فيها، لا، الأمر دين، لا تستمرئ ما نحن عليه، الأمر دين، لا بد أن نستدرك أنفسنا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب السمن بالعلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
هذا الباب يأتي في نفس السياق، باب السمر في العلم. والسمر هو المحادثة بعد صلاة العشاء. وهذا الحديث ذكر فيه حديثين: الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام. إذن قام فخطب، قام فتكلم وتحدث بهذا الحديث. إذن هذا واضح أنه بعد العشاء. فلما سلم قام، هذا هو الشاهد. إذن إذا كان هناك درس، إذا كان هناك تعليم، سواء كان عاما في المسجد في البيت أو سواء كان خاصا، فلا بأس أن يكون بعد العشاء. وهذا لا يدخل فيه ما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد. السمر في العلم كما قلت لكم، هذا الباب والذي قبله والذي بعده عقده البخاري بعدما ذكر الكتابة، كتابة العلم. وفيه في هذه الأبواب بيان ضبط العلم، كما أن في هذه الأبواب بيان الأوقات التي ينبغي أن تخصصها لطلب العلم. طيب، باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن سعد المصري من أئمة أهل مصر في وقته، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو عصريه ورفيقه، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن سالم. سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، يروي هنا عن أبيه عن والده، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. إذن ابن شهاب هنا يروي عن 2. قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. في آخر حياته، هذا في بيان أن هذه القصة كانت في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة تنفعنا أيضا في هذا السياق، لأن هذا يدل على أن ليس هناك شيء نسخه، ليس هناك شيء نسخه. إن كان الحديث في الناسخ والمنسوخ، فينبغي أن يكون هذا ناسخا. واضح؟ في آخر حياته. فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه أرأيت هذا للمخاطب كم للمخاطب ومعناها أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم هذه اضبطوها. معنى الكلمة أن هذه الليلة هي حد لشيء سأذكره لكم فاضبطوه اجعلوه حدا لشيء مهم سأخبركم عنه. أرأيتم ليلتكم هذه؟ طيب فإن رأس 100 سنة منها أي من الليلة وليس من بداية الهجرة فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض الآن أحد. يعني من الليلة إلى 100 سنة جميع الأحياء في على ظهر الأرض سيموتون. هذا لا يمكن أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بدون الوحي. بعضهم استشكل موت بعض الصحابة بعد 100 سنة ولكن هذا من الهجرة. بعد 100 سنة من إيش؟ من الهجرة. هذا في أواخر حياته يعني بعد الهجرة بـ12 سنة أو بـ13 سنة واضح؟ لا إشكال هنا. وهذا الحديث من الأدلة الدالة على موت الخضر وأنه ليس حيا الآن، حديث واضح. وذكر بعض الشراح أن الحديث لا يشمله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض وهو في البحر. غريبا البحر ليس جزءا من الأرض. يقول الشيخ ابن عثيمين هذه مشكلة من يعتقد ثم يستدل. يعتقد أولا ثم يستدل. لا بد أن يكون الدليل هو الذي يسوقك وعليه تعتقد وعليه تبني اعتقادك، أليس كذلك؟ وإلا البحر ليس في الأرض. ليس المراد بالأرض اليابسة، واضح؟ طيب هذا دليل هذا الحديث من الأحاديث الواضحة في أن الخضر والراجح أنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا الآن. وكما تعرفون بالنسبة للأساطير التي تعلق كلها على الخضر كثيرة جدا للأسف. هذا الحديث الأول. والشاهد كما رأينا فلما سلم أي من صلاة العشاء قام. طيب الحديث الذي بعده حدثنا آدم. آدم هو آدم بن أبي إياس. قال حدثنا الشعبة آدم بن أبي إياس من كبار مشايخ الإمام البخاري الذين رووا له أن تبع الأتباع. وإلا في الغالب طبقة البخاري تروي عن شعبة، شعبة بن الحجاج بواسطة، بواسطتين. هذا مباشرة آدم حدثنا شعبة. وهناك عدد ممن رووا للإمام البخاري أن تبع الأتباع مباشرة، منهم محمد بن كثير عن شعبة. شعبة بن الحجاج البصري قال حدثنا الحكم. الحكم هو ابن عتيبة وهو تابعي صغير. قال سمعت سعيد بن جبير علي بن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في 19 موضعا. في كم موضع؟ إذا أردنا أن نذكر الفوائد التي استنبطها الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث، ما أقول سنتعب، إنما سنستمتع. كيف أن الإمام البخاري رحمه الله فجر هذه الفوائد العظيمة من هذا الحديث. بالنسبة لابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحديث رواه عنه ثلاثة، منهم سعيد بن جبير، ومنهم كريب، ومنهم الشعبي. إذن الحديث رواه عنه ثلاثة. قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الوقت كان صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره وهو في 13 من عمره، ولم يبين هنا متى كان هذا. وهذا من حرص هذا الحبري، حبري هذه الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، من حرصه يريد أن يتدبر النبي صلى الله عليه وسلم في ليله، كيف عبادته في ليله. هكذا ينبغي أن يكون الأبناء والأطفال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أورده الإمام البخاري هنا مختصرا، وسأشير إلى بعض المواضع التي أورد فيها مطولا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغلي، غلي تصغير غلام. الغلام لما يكون صغيرا فكيف بالغلي؟ هذا يكون من باب الملاطفة، ويكون أيضا من باب الإخبار عن الواقع، ولا مانع أن يكون الاثنان هنا، ملاطفة وأيضا إخبار بالواقع. صغير، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنة، كم سيكون؟ 8 سنوات، 9 سنوات، لا زال صغيرا. أو كلمة تشبهها، بعض الشراح ذكر أن هذه الكلمة نام الغليم، هذه الكلمة هي الشاهد، لأنه ليس في الحديث ما يدل على السمر بعد العشاء إلا هذه الكلمة. وهل هذه الكلمة تكفي أن يعقد عليها الإمام البخاري بابا مستقلا، باب السمر في العلم؟ ما يكفي، أليس كذلك؟ ذكر الحافظ ابن حجر هنا آراء الشراح، وبعضهم ذكر أنه لا مناسبة بين الحديث والترجمة أبدا. والذي أراد أن يبرئ صحة البخاري مما وأراد أن يبرر، قال هذا نام الغلي. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن من عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه يعقد ترجمة ويورد تحته حديثا ليس فيه ما يدل على الترجمة، إنما هو في موضع آخر. وهذا مر بنا وسيمر بنا. الحديث كما قلت لكم أخرجه البخاري في كم موضع؟ منها ما رواه في كتاب التفسير، وفي بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي سارة ثم رقد. فتحدث مع أهلي سارة ثم رقد. طبعا ليس فيه تفصيل الحديث، أليس كذلك؟ في أقل الأحوال أن هذا مباح، أليس كذلك؟ فإذا شرع السمر في المباح ففي المستحب بطريق أولى، لأن ابن عباس رضي الله عنهما طبعا هو بينهما، سبحان الله، التفصيل الذي ورد في هذا الحديث شيء فيه عبر من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفقر الذي كان عليه. على كل حال لا يمكن أن يخفى على ابن عباس شيء، فهو معهم تقاسم الوسادة يعني بين الطول والعرض. فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، هذا يدل على أن السمر يجوز إذا كان في شيء مباح، مثل من قبل ما يكون بين الرجل وأهله، هذا يجوز. إذا كان هذا يجوز فالسمر في العلم من باب أولى، بل السمر في شيء مستحب من باب أولى. يقول الحافظ بن حجر بعد أن ذكر هذه العبارة وهذا التفسير، يقول هذا يصنعه المصنف كثيرا، يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواية، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. وهذا من ميزة هذا الكتاب، شرح الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم، إذا نام الغليم، ليس هذا هو الشاهد. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، قمت عن يساره، ما يدري، طفل أريد أن يصنع ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة ولم يوقظه، بما أنه كان يراقبه، يعني كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة. لما قام توضأ، قام فتوضأ، يقول قمت فتوضأ مثل وضوئه، كيف يتوضأ؟ توضأت مثل وضوئه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، ذهب وقام، قام وين؟ فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، في بعض الروايات فأخذني برأسي وحولني إلى يمينه، في بعض الروايات فأخذ بذؤابتي. فهذه كلها عقد عليها البخاري أبوابا. فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين. ركعتين هذه هي ركعتي الفجر. 5 ركعات بما فيها الوتر. ثم نام بعد ركعتي الفجر حتى سمعت غطيطه أو خطيطه. الغطيط والخطيط هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم. والنخير أقوى منه. النخير ثم الغطيط أو الخطيط. ذكر هذا للتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام. وهناك سنة مهجورة سبحان الله، وهي سنة الاضطجاع فيه، وهذه سنة مهجورة سبحان الله. وقد وردت فيها أحاديث كثيرة جدا، وهي أحاديث صحيحة وصريحة. الاضطجاع بعد أذان الفجر
الأول
الثاني كيف؟ لا انتبه، هذه السنة الحمد لله يعمل بها في بلادنا. أنا لما جئت بوالدي رحمه الله هنا كان يصلي في المسجد الذي جنب البيت، مسجد الحافظ بن حجر، وكان رحمه الله لا يترك هذه السنة. شاف مشايخ هناك يعمل ما كان يترك ولو لدقيقة أو بدقيقتين. المهم هذه السنة بعد الأذان. لما توفي والدي رحمه الله ذكرني بعض الإخوة هناك عرفوه بالاتجاه هذه الشيبة اللي كان ينام. هذه سنة، سنة الاتجاه. الحديث فيها كثيرة بعد الأذان قبل صلاة الفجر. ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث كما قلت لكم أخرجه روى عن ابن عباس ثلاثة، كريب وسعيد بن جبير والشعبي. الموضع الذي بعده ورد فيه هو عن كريب، الموضع الثاني هو عن كريب، وعن كريب أيضا يروي عدد منهم عمر وعن سفيان وعن ابن المديني في كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء. هذه الأبواب كلها عقدها على هذا الحديث، باب التخفيف في الوضوء. لأنه ورد في اللفظ فتوضأ من شن معلقة وضوءا خفيفا. طيب أيضا أورده في الكتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. هل يجوز أن تقرأ القرآن بغير وضوء؟ صريح هنا. وفيه لفظه استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ، لاحظوا، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها. إذا لم يكن على وضوء. واضح؟ إذا هذا يجوز، ولكنك إذا كنت تريد أن تمس المصحف فالمستحب أن تتوضأ، أما قراءة القرآن فهي تجوز. إذن هذا الباب أيضا عقده على هذا الحديث، قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. طيب أيضا أخرجه في كتاب الأذان باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. بعض الناس إذا كانوا اثنين يتأخر المأموم قليلا، وأنا ما أدري من أين أخذوا هذا، حتى ولو كذا والله يتأخر قليلا. يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، لا يتأخر، واضح؟ إذا كان اثنين. أورده مختصرا. أيضا أخرجه في كتاب الأذان باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، لا هذا ولا هذا، لأن الثاني تم تحريكه ونقله والأول نقله من هنا إلى هنا، ولا من هنا إلى هنا، كيف يعني؟ إلى اليمين، وهو إيش يكون الإمام؟ يكون عن اليمين ولا عن اليسار؟
الإمام يكون اليسار.
يكون عن اليسار. هذا أيضا في كتاب الأذان، والسند هناك مصري، أحمد بن صالح المصري بن وهب عمر بن صالح، هذا في كتاب الأذان. أورده أيضا في كتاب الأذان باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمه، فائدة عظيمة. في شيء هنا ألاحظه، وهذا الحمد لله كثير في هذه البلاد، يأتي الواحد ويبحث عن من أو ينتظر حتى يأتي أحد، وهذا شيء جميل، ولكن في شيء ما أدري إيش دليله. أول ما يبدأ في إذا كانت الصلاة الجهرية يصلي جهرا، يعني إيش الدليل؟ لا لا، أنت الآن لست إماما، يعني هو يعتبر نفسه إماما من أول لحظة، لا أليش كذلك؟ ها؟ ما أدري إيش دليله. هل هناك قول في هذا أو مشاهد عندكم شيء في هذا؟ شيء من من أول لحظة يبدأ وهو كأنه إمام؟ لا لا لا، أنت الآن لست إماما، يعني حتى ولو لم تنوي أن تكون إماما ليس من شرط تحويل النية ليس من شرط ذلك أن تنوي من البداية، لا، واضح؟ ولكن أن تبدأ من البداية وكأنك إمام، لا، هذا خطأ. المهم إذا لم يأتي من بعده ليس إماما، ليش يجهر؟ يسمي نفسه لسه ما جاء أحد. المهم ليس عليه، والله أعلم. إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم، هذا أخرجه أيضا هنا مختصرا. أيضا في الأذان نفسه باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه، وهل حوله الإمام خلفه يحوله من هنا ولا من هنا؟ أسهل أن يمسكه من هنا ويحوله، أليس كذلك؟ لا، وحوله الإمام خلفه إلى يمينه، مسكه من هنا وحوله خلفه إلى يمينه، طبعا الحركة هنا ستكون أكثر، أليس كذلك؟ تمت صلاته، لأن الحركة هذه كلها في صالح الصلاة. لازلنا مع هذا الحديث. هذا أيضا في كتاب الأذان. أخرجه أيضا في كتاب الأذان قال: ميمنة المسجد والإمام. ميمنة المسجد وميمنة الإمام، ميمنة الإمام له حكم وميمنة المسجد له حكم، والذين على ميمنة الإمام إذا كان هناك العدد متقارب فالأفضل أن تكون على ميمنة الإمام، ليس كذلك؟ هذا أيضا أخرجه هنا مختصرا. وأخرجه أيضا في الأذان نفسه، لاحظوا باب طويل هنا، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. الطهور هو الماء الذي يتوضأ به، والطهور هو الوضوء، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. هل يكون صفه مثل الكبير؟ نعم يكون صفه مثل الكبير. لا تقول هذا صغير وحكمه لا. طيب، وهل يحضرون الجماعة؟ نعم، العيدين والجنائز. ومتى يجب عليهم الغسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ترى أنت صغير، يعني لو جيت ولحقتني وصليت معي كنت تتعلم الصلاة، ليش تتعنى وتتوضأ؟ لا لا، أقر على هذا. واضح؟ إذن حتى ولو كان صغيرا يتوضأ ويتعلم، وإذا كان يأتي للمسجد تشجعه. بعض الإخوة يتضايق منها، والناس في هذا بين مفرط ومفرط. بعض الإخوة يأتي بالأولاد ويشوش على المصلين ويتكرر هذا منهم ويحرج الناس. المسجد ليس للعب والعبث. وبعض الإخوة بسبب هذا أن الولد لما يأتي ممكن يشوش. إيش هذا؟ تعلمه ربيه، تأتي به معك وتعلمه وتحرص، مع الحرص إن شاء الله لن يكون هناك. إن كان هناك شيء يتحمله الإمام وغيره، لأن هذا تعليم. أما الذي يفرط فهذا ينبه. المهم، لاحظوا هذا الباب الطويل كله على هذا الحديث. في هذا الحديث، طبعا الحديث هنا أخرجه مطولا، وفيه باب وضوء الصبيان. في هذا الحديث: فتوضأت نحو مما توضأ. وقلت لكم عمر بن عباس رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان 13 سنة. لازلنا مع هذا الحديث. أخرجه في الوتر، وفيه باب ما جاء في الوتر. في جميع هذه المواضع باستثناء ثلاثة أحاديث ينوع السند، في جميع هذه باستثناء ثلاثة. هذا الذي قلت لكم باب وضوء الصبيان، وأيضا ما ذكرته فتوضأ من شن معلقة، كلا الحديثين بسند واحد، ابن المديني عن ابن عيينة عن عمرو عن كريبة عن ابن عباس. وإلا البقية، وأيضا هناك سند آخر تكرر، يعني أظن تكرر مرتين أو ثلاث، الباقي كله ينور فيها السند أيضا. لازلنا مع هذا الحديث. رواه أيضا في العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. إذا كان من أمر الصلاة، أمر يتعلق بالصلاة، تستعين بيدك تقديما تأخيرا حركة، هذا فيه أن ما كان من هذا القبيل يقاس على هذا. لا تقول لي فقط لما تحول الطفل يجوز ولا لا، واضح؟ هذا فقه المحدثين ترى، يقابله فقه على أيديين، أرأيت لو كذا وأرأيت لو كذا وأرأيت. طيب أرأيت لو دققت في الحديث واستفدت من الحديث وتعمقت في الحديث، لازلنا مع هذا الحديث مع الإمام البخاري رحمه الله. أورده أيضا في هذا، وين كان؟ العمل في الصلاة. أورده أيضا في التفسير، أورد في التفسير أظن في 3 أو 4 مواضع، باب قوله إن في خلق السماوات والأرض. إذا كنتم تتذكرون في الموضع الثاني أو في الموضع الثالث قلت لكم، قرأت عليكم، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران. عقد على الآية الأولى بابين، ثم عقد على الآية التي بعدها بابا، وهكذا، لأن هذه 10 آيات. طيب، ففي التفسير أورد تقريبا 3 أو 4 أبواب، هذا في التفسير. وكذلك في الموضع 13 أيضا في التفسير، و14 أيضا في التفسير، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ونسأل الله عز وجل أن لا يخزينا، صلى الله عز وجل أن لا يجعلنا من أولئك. في الموضع 15 أيضا أظن في التفسير أيضا، وفي الموضع 16 في اللباس، باب الذوائب، نحن الآن هنا قصات غريبة، سبحان الله، والله تقليدنا لأعداء الدين وصلنا فيه إلى مهزلة، سبحان الله. يقول باب الذوائب، لأن فأخذني بذؤابتي أو رأسي، من هنا أخذ هذه. الموضع 17 في الأدب، باب رفع البصر إلى السماء، لأن في الحديث رفع بصره إلى السماء ثم قرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا، وهناك عبادة قد نغفل عنها كثيرا، وهي عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض. أنت لما تنظر، وخاصة في هذا الوقت في الليل، تخرج وتنظر إلى السماء وتقرأ هذه الآيات وتتدبر وتتفكر في خلق السماوات والأرض، ترى هذه عبادة تؤجر عليها، هذا من النظر المشروع الذي يزيد العلم والإيمان، ليس مثل نظر المتكلمين الذي يشوش في الإيمان. والذي يشكك في الإيمان. هذا النظر هو النظر المشروع. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نحن مأمورون بهذا. في الموضع الأخير في الخلق في الدعوات باب الدعاء إذا انتبه في الليل. هذه الأبواب كلها عقدها الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث. تصوروا كم يكون جلس على هذا الحديث الواحد في حصر أسانيده ثم في النظر إلى السند الذي يكون على شرطه. نحن الآن أمامنا 15 أو 16 سندا لهذا الحديث. هل تتوقعون أن هذا كل ما عنده؟ لما روى هنا من بعض الأسانيد أكثر منها. ابن عباس يروي عنه كريب، كريب يروي عنه اثنان، مخرمة ابن سليمان وعمر بن دينار، ومخرمة يروي عنه اثنان عبد رب ابن سعيد ومالك. مالك روى عنه ستة. مالك روى عنه ستة. هذه الأسانيد ثم النظر إلى السند الذي يستوفي شروط البخاري كم يكون أخذ منه الوقت والجهد والجهد رحمه الله. ولكن هذه النتيجة التي ذلك الجهد والله ليس كبيرا، أليس كذلك؟ إلى يوم القيامة أخرجه البخاري وخرجه البخاري، هذا أورده البخاري، هذا يعتمده البخاري، أليس كذلك؟ وكثير من الفسقة والزنادقة والفجار وكثير من أهل البدع يصطدمون بهذا الجبل ولا زالوا يحرقون أنفسهم ويرغمون أنفسهم في أمور لا تنفعهم. والبخاري هو ذلك الجبل الذي الجبل الأشم الذي جعله الله عز وجل في هذا المحل الأرفع. الله عز وجل لما قال للنبي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو طيب، ولما قال له ورفعنا لك كل من له صلة بالسنة فله من رفعة الذكر بحسبها. خذوها قاعدة، كل من له صلة بالسنة فله من رفعة الذكر والشأن والمكانة بحسبها. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يولي درجته في عليين وأن يرحمنا بفضله وكرمه وأن يجعلنا مع أمثاله فعليين. إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم المسؤولين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.